تخيلوا المشهد في معرض كويك كون الأخير، طوابير تمتد طوال الليل، أناس يفترشون الأرض، وبطاقات رسوميات تباع بالكامل خلال 3 ساعات فقط.
وثلاث ساعات تعتبر وقتاً طويلاً مقارنة بما حدث لاحقاً بصراحة.
بالضبط، لأن الجنون الحقيقي لم يكن داخل المعرض على الإطلاق، بل في مواقف السيارات بالخارج. هناك كانت نفس البطاقات تباع من الصناديق الخلفية للسيارات بأسعار تتراوح بين 3500 إلى 4000 دولار في صفقات فورية.
يعني شيء أشبه بتجارة السوق السوداء تماماً.
تماماً، ما كان يفترض أن يكون مجرد قطعة عتاد لتشغيل ألعاب الفيديو تحول إلى سلعة نادرة تتداول وكأنها ذهب خالص. مرحباً بالجميع في هذه الرحلة الاستكشافية المعمقة. نحن اليوم في 13 من أغسطس لعام 2026، ونغوص في مجموعة من أهم التحولات التقنية المستمدة من منصة techiengame.com،
وهي تحولات جذرية جداً اليوم.
صحيح، والمهمة الأساسية في دراستنا المعمقة اليوم، الفكرة المحورية التي تربط كل ما سنناقشه، هي كسر الحواجز وتغيير قواعد اللعبة، سواء كان ذلك كسر احتكار الدولار، أو تجاوز الحواجز الطبية، أو حتى تحطيم الحواجز الإقليمية في صناعة الألعاب.
طيب، كما أشرت في البداية، بعض هذه الحواجز يكسر بطريقة قد تدمر المستهلك للأسف.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع، ونبدأ بأكثر الحواجز التي ترتفع في وجهنا حالياً، أزمة أسعار عتاد الحواسيب، وتحديداً بطاقة RTX 5090.
المشهد في مواقف السيارات الذي ذكرته قبل قليل يلخص الأزمة، لكن لفهم الجذور يجب أن ننظر إلى الأرقام الصادمة التي أوردها التقرير اليوم.
أقصد، السعر الرسمي هو 1999 دولاراً، أليس كذلك؟
نظرياً فقط، هذا الرقم أصبح مجرد حبر على ورق. في متاجر التجزئة الحقيقية، البطاقة تباع حالياً بأكثر من 4300 دولار. نحن نتحدث عن قفزة تتجاوز 150%.
واو، 150%؟
والأزمة لا تتوقف عند الفئات العليا، يعني حتى الفئات الأقل تضررت. بطاقة مثل 5060 TII التي صممت تاريخياً لتكون الخيار الاقتصادي للمستهلك العادي ارتفعت بنسبة 39%.
مهلاً، دعني أتوقف هنا للحظة. لقد عشنا كابوساً مشابئاً بين عامي 2021 و2022 بسبب تعدين العملات المشفرة. هل التاريخ يعيد نفسه؟
سؤال ممتاز.
يعني هل هناك جيش سري من المعدنين يشتري كل شيء مجدداً من الأسواق؟
النتيجة تبدو متطابقة للمستهلك، لكن المحرك الأساسي اختلف تماماً هذه المرة. المذنب هنا ليس العملات المشفرة، بل شركات الذكاء الاصطناعي.
شركات الذكاء الاصطناعي؟
نعم، الناشئة والعملاقة على حد سواء، أسماء مثل Open AI وMidjourney. وهنا يجب أن نشرح الآلية التقنية باختصار. نماذج الذكاء الاصطناعي تتطلب قدرات معالجة هائلة جداً لتدريبها. الخيار القياسي لشركات الكبرى هو خوادم متخصصة مثل H100، لكن تخيلي أن تكلفة الخادم الواحد تتراوح بين 30 إلى 40 ألف دولار.
لحظة، إذن بدلاً من دفع 40,000 دولار لخادم واحد، هذه الشركات تشتري البطاقات المخصصة للألعاب؟
بالضبط، يشترون 10 بطاقات 50-90 بتكلفة أقل بكثير، ويحصلون على أداء مقارب جداً لتدريب النماذج الصغيرة والمتوسطة.
الأمر أشبه بمحاولة شخص شراء سيارة رياضية للاستمتاع بها في عطلة نهاية الأسبوع، ليكتشف فجأة أن شركات سيارات الأجرة اشترت كل السيارات الرياضية المتوفرة في السوق لاستخدامها في العمل.
تشبيء دقيق جدا. بطاقة الألعاب أصبحت أداة عمل رخيصة للشركات، لكن التقرير يوضح أن الذكاء الاصطناعي ليس الملام الوحيد. هناك مصطلح تقني مهم في المصدر، وهو GDDR7.
نعم، لاحظت ذلك في التقرير. ما علاقة هذه الذاكرة بالأسعار؟
هذه الذاكرة هي الجيل الجديد المسؤول عن نقل البيانات بسرعات خرافية. المشكلة أن الموردين يواجهون اختناقات في الإنتاج. عندما ندمج هذا الطلب الهائل من قطاع الذكاء الاصطناعي مع نقص حقيقي في المكونات، نخلق بيئة مثالية للجشع.
وهذا يقودنا إلى النقطة الأكثر إثارة للغضب للمستمعين الذين يحاولون تجميع حاسوب جديد. بائعو التجزئة يستغلون هذا الاختناق بطريقة بشعة عبر ما يسمى بالحزم الغريبة.
الحزم الإجبارية، نعم. تخيل أن المتجر يجبرك على شراء 8 لوحات أم و16 شريحة ذاكرة فقط لكي يسمح لك بشراء بطاقة 50-90 واحدة بسعر معقول.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول من هو المشتري الفعلي الآن في السوق.
من الواضح أنه ليس اللاعب العادي.
قطعاً لا. المشتري الآن إما شركات ذكاء اصطناعي أو صناع محتوى محترفون يعتبرونها استثماراً. يعني إذا كانت هذه البطاقة ستقلل وقت الرندر لفيديو من 10 ساعات إلى 3 ساعات، فدفع 4,000 دولار يعتبر صفقة رابحة لهم.
هل وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها الألعاب مجرد فكرة ثانوية لشركات العتاد؟ التقرير يذكر أن AMD ستطلق بطاقات RX 8800 XT بسعر 1299 دولارا في سبتمبر، وأن إنتل ستدخل ببطاقة ARC P770 في أكتوبر بسعر 599 دولارا. صحيح، وهي محاولات جيدة لإنقاذ الفئة المتوسطة، لكن بصراحة لا يوجد بديل حقيقي لبطاقة 50-90 من أي منافس حتى الآن.
يبدو أن حاجز التكلفة في عالم العتاد أصبح جداراً إسمنتياً يصعب اختراقه. طيب، من عتاد حواسيب باهظ الثمن يقصي المستهلك العادي، دعونا ننتقل إلى عتاد استهلاكي يقوم بالعكس تماماً. عتاد يكسر الحواجز المالية ويجعل الرعاية الصحية في متناول الجميع.
هذا التحول مذهل حقاً. نحن نتحدث عن سماعات الأذن العادية.
بالضبط. التقرير يشير إلى حصول شركة سامسونج على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لسماعات جالاكسي بادز للعمل كمعينات سمعية طبية، وتحديداً طرازي برو 4 وإليت، وذلك بنهاية هذا العام 2026.
وأعتقد أن هذا يضعهم في منافسة مباشرة مع أبل، صحيح؟
نعم، أبل فعلت الميزة مسبقاً في سماعات AirPods Pro 2 في سبتمبر من العام الماضي عبر تحديث iOS 18.1، لكن لكي ندرك حجم هذا التطور يجب أن ننظر إلى الأرقام. هناك 1.5 مليار شخص عالمياً يعانون من مشاكل سمعية.
رقم ضخم جداً، 100,000 دولار.
تخيلوا أن جهازاً ب250 أو 350 دولاراً يعالج مشكلة طبية وفي نفس الوقت يشغل الموسيقى، بينما الجهاز الطبي التقليدي يكلف آلاف الدولارات.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا التحول لم يكن ليحدث لولا التغيير التنظيمي الذي حدث في أكتوبر 2022.
تقصد السماح ببيع الأجهزة بدون وصفة طبية؟
بالضبط. قانون OTC أو البيع المباشر للمستهلك دون وصفة طبية، هذا ما سمح لعمالقة التقنية مثل سوني وبوس بالتخطيط لاقتحام هذا السوق.
وآليات العمل بسيطة جدا حسب المصدر: اختبار سمع مدته 5 دقائق عبر تطبيق جالاكسي ويرابل. التطبيق يصنف الحالة سواء كانت طبيعية، خفيفة، متوسطة، شديدة أو عميقة، ثم يعدل الصوت تلقائيا.
ويستخدم الذكاء الاصطناعي أيضاً لعزل الضوضاء، أليس كذلك؟
نعم، هذه ميزة قوية. لكن الميزة الأهم من التقنية نفسها هي كسر الوصمة الاجتماعية. الجهاز يبدو كسماعة عادية، لا أحد سيعرف أنك تستخدم جهازاً طبياً.
نقطة ممتازة، لكن علينا أن نكون واقعيين. هناك حدود. البطارية مثلاً تدوم من 6-8 ساعات فقط، مقارنة بالأجهزة المتخصصة التي تعمل لأيام، وهي محدودة للحالات الخفيفة والمتوسطة فقط.
صحيح، لا يزال هناك طريق طويل، لكن الحديث عن كسر الاحتكارات في قطاع الصحة يقودنا مباشرة وبشكل مثير جداً إلى آسيا، القارة التي تكسر حالياً أكبر احتكار في العالم الرقمي.
أنت تتحدثين عن هيمنة الدولار الأمريكي في التمويل الرقمي؟
تماماً. نحن نشهد إطلاق هونغ كونغ لعملة HKD APP في 12 أغسطس، وهي أول عملة مستقرة منظمة مرتبطة بالدولار الهونغ كونغي ومدعومة بنسبة 1:1 بنقد مادي حقيقي.
وهذا تحرك استراتيجي ضخم. الائتلاف المشغل لهذه العملة والذي يدعى أنكور بوينت يضم أسماء ثقيلة. نحن نتحدث عن بنك ستاندرد تشارترد وشركة الاتصالات HKT، وكل هذا تحت إشراف مباشر من سلطة النقد هناك.
والهدف واضح جدا من التقرير، تقليل الاعتماد على عملات USDT و USDC التي تسيطر على 85% من السوق.
يعني هم يحاولون تجنب سياسة النقد الأمريكية بشكل كامل.
بالضبط، والاستخدامات العملية مثهلة. تسوية الصناديق الاستثمارية التي كانت تستغرق أياماً ستتم في دقائق، وتمويل التجارة عبر الحدود سيصبح أسرع وأرخص من نظام سويفت البنكي التقليدي.
وحتى التسويات المؤسسية يمكن أن تتم بعد ساعات عمل البنوك.
لكن وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، الائتلاف يضم اسماً غريباً، شركة أنيموكا براندز.
نعم، لاحظت ذلك.
هذه شركة معروفة في ألعاب الويب 3. هل سنرى قريباً اقتصادات ألعاب ضخمة لا تعتمد على عملات مشفرة متقلبة، بل على عملة رقمية رسمية مدعومة من حكومة وبنك ضخم؟
هذا هو بيت القصيد. هذا يمثل فعلياً مستقبل التمويل الآسيوي. تخيلي أن اللاعبين يمكنهم بيع وشراء العناصر داخل اللعبة بعملة قانونية منظمة بالكامل، قيمة ثابتة، ولا خوف من انهيار السوق فجأة.
هذا يمهد لقصة نجاح آسيوية أخرى يذكرها التقرير اليوم، اندماج عالم المال والألعاب عبر شركات مثل أنيموكا براندز. يمهد لصعود استوديوهات الألعاب الآسيوية لغزو الأسواق العالمية.
تقصدين العرض الأخير للعبة فانتوم بليد زيرو؟
نعم، عرض State of Play الحصري حدد موعد الإصدار الاستراتيجي في 29 من أكتوبر 2026.
موعد ذكي جدا قبل زحمة ألعاب العطلات في نوفمبر وديسمبر.
لكن المفاجأة كانت مشاركة النجم السينمائي دوني ين، نجم أفلام إيب مان وجون ويك.
مشاركته ليست شرفية فقط، صحيح؟
أبدا، سيؤدي دور شخصية مويوان، وسيقدم الأداء الصوتي وحركة الوجه والتقاط الحركة، بالإضافة لكونه مستشاراً لتصميم المعارك.
واو، هذا يمثل حقاً نهاية عقود من هيمنة الاستوديوهات الغربية واليابانية. استوديوهات من الصين وكوريا بدأت بتقديم ألعاب عالمية بميزانيات ضخمة مستوحاة من الأساطير الأسيوية مثل بلاك سميث ووكونغ وستيلار بليد.
أنا معجبة جداً بخبرات دوني ين، لكن بصراحة لدي تساؤل مهم هنا حول الاستوديو المطور إس جيم.
تفضلي.
التقرير يذكر أنهم بدأوا بتطوير ألعاب هواتف محمولة ثنائية الأبعاد في 2014. هل يكفي جلب نجم سينمائي كبير وتقديم رسوميات رائعة لضمان نجاح استوديو كان يطور ألعاب هواتف في تقديم تجربة قتالية معقدة تنافس ألعاباً مثل سكيرو وديفل ماي كراي؟
هذا تحدي حقيقي بلا شك. القفزة من ألعاب الهواتف إلى ألعاب المنصات من فئة EAA باستخدام محرك أنريل إنجن 5 ليست سهلة، لكن دعم سوني الحصري لهم يثبت أن الأساس القتالي صلب، والمكافآت مثل تريجر بيسن وليجاسي أوتفيت للطلب المسبق تظهر أنهم يفهمون تسويق الألعاب الكبرى.
حسناً، بينما تحاول الألعاب الجديدة كسر حواجز السوق العالمية، نرى الألعاب الكلاسيكية والناجحة حالياً تكسر حواجز المنصات. التقرير يشير إلى إصدار لعبة مادن NFL 27 اليوم، ولأول مرة في تاريخ السلسلة على جهاز من نينتندو.
نعم، على جهاز سويتش 2 الجديد
بسعر $59.99 للنسخة المعيارية. كيف أصبح هذا ممكناً تقنياً؟
الفضل يعود لمعالج التيغراتي 239 وتقنية DLSS. هذا العتاد سمح بتشغيل تقنية بيرسونا إنجن التي تحاكي شخصيات اللاعبين الحقيقيين بناء على بيانات نيكست جين ستاتس.
التقرير يقول إن هناك أكثر من 500 سمة لكل لاعب، مثل تحمل المخاطر والتفاعل مع الضغط، مع تحسينات فيزيائية ملموسة للالتحامات. لكن النقطة السلبية هي ركود طور فرانشايز الأداري.
المذهل هنا هو المقارنة بين الاستراتيجيات. إلكترونيك آرتس تتوسع أفقياً للوصول لمنصات جديدة، بينما شركات أخرى تتوسع عميقاً داخل ألعابها.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ وصول السلسلة إلى 140 مليون مستخدم وجهاز سويتش 2. يبدو وكأن نينتندو قد افتتحت أخيراً ملعباً قادراً على استضافة البطولات الكبرى للشركات الأخرى.
بالضبط، وإذا نظرنا للتوسع العميق، التقرير يتحدث عن لعبة مارفل رايفلز.
اللعبة التي جذبت 75 مليون لاعب نشط شهرياً.
نعم، أطلق اليوم الموسم 9.5 أو تحديث منتصف الموسم،
وتضمن أزياء صيفية لشخصيات مثل آيرون مان وثور، يمكن شراؤها ب1800 في باكس أو مجاناً عبر تحديات المهرجان. لكن ما لفت نظري حقاً هو إطلاق سلسلة المقاطع السينمائية القصيرة كراك وان ريلز الجزء الثاني.
هذه المقاطع تركز على قصص جانبية لشخصيات مثل لوكي، ثور وسكارلت ويتش، وهذا هو التوسع العميق الذي أتحدث عنه. هم يحافظون على تفاعل 75 مليون لاعب من خلال ربطهم بالقصة والعالم وليس فقط باللعب التنافسي، لتجنب إرهاقهم بتغييرات ضخمة في آليات اللعب.
استراتيجية ذكية جدا. حسنا، لقد كان تحليلا شاملا ودسما اليوم.
بالفعل، استعرضنا كيف تعيد شركات الذكاء الاصطناعي تشكيل أسعار اعتادنا وتجعل بطاقات الرسوميات نادرة،
وكيف تتحول سماعات الأذن إلى أجهزة طبية تكسر حواجز التكلفة،
ورأينا كيف تبني آسيا سيادتها المالية الرقمية بعملات مستقرة،
وصولا إلى إعادة رسم خليطة الألعاب العالمية من صعود استوديوهات الصين إلى أجهزة نينتندو الجديدة. كل هذا يجعلنا نتوقف أمام فكرة أخيرة للتأمل.
تفضلي.
عدمج الأجهزة الاستهلاكية بالرعاية الصحية كما رأينا في جالاكسي بادز، ودمج الترفيه والألعاب بالعملات الرقمية الحكومية كما في عملة HKDAP، هل نتجه نحو مستقبلاً تتلاشى فيه تماماً الخطوط الفاصلة بين الترفيه الرقمي وبين البنية التحتية الأساسية لحياتنا كالصحة والبنوك؟
سؤال عميق حقاً.
بحيث تصبح أجهزتنا الترفيهية هي نفسها أدوات بقائنا، شيء يستحق أن نفكر فيه جميعاً. شكراً لمرافقتنا في هذه الرحلة الاستكشافية المعمقة، ونتمنى للجميع يوماً سعيداً.